الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل تتعلق بباب الهدية. من هذه المسائل: إذا مات المهدي أو المهدى إليه قبل قبض الهدية فهل تنفسخ أو لا تنفسخ الهدية؟ الصحيح أنها تنفسخ، قلنا إلا إذا كان قد قبضها نعم رسول المهدى إليه الذي يعتبر كوكيل له، كما جاء هذا عن الحسن. وأيضا مما أخذنا: إذا وهب شيئا وهو في يد المتهب، في يد المهدى له، كأن يكون في يد عارية، فمتى يملكه؟ بمجرد عقد الهدية يملكه، ولا يشترط أن تمضي مدة، يعني يمكن في مثلها أن يملك أو نحو ذلك. ثم أخذنا من المسائل هبة الشيء المشاع. قلنا: ما معنى المشاع؟ المشترك بين أكثر من واحد، الذي لم يقسم ولم يتبين نصيب كل أحد، هل تصح هبته؟ نعم تصح هبته على الصحيح، سواء كان مما يمكن قسمته أو مما لا يمكن قسمته. نواصل نقرأ. هناك مسائل قريب بعضها من بعض نذكرها. من هذه المسائل: هبة الشيء المعدوم المتوقع وجوده. هبة شيء معدوم متوقع وجوده، كأن مثلا يدخل في تجارة ثم يقول لصاحب له: إذا جاء الربح، ربح هذه التجارة، فسأهدي لك ثلثه، ولم يوجد بعد ولم يربح، إنما بدأ في تجارة في ذاك الشيء في صفقة معينة. أو إنسان عنده مزارع ما زالت لم تثمر ولم تنبت شيئا، فيقول لصاحبه: إذا أثمرت هذه النخيل مثلا فسأهدي لك 20 صاعا. اجلس الأولاد، لا تخرج، ارجع يا ولد. لماذا يخرج الأولاد في الدرس؟ لا تجعلهم يخرجون، اجلس لا تخرج. والحارس لا يجعل أحد يخرج، لا صغير ولا كبير من طلاب العلم، لماذا يخرج وقت الدرس؟ فلا يخرج أحد إلا من عذر. طيب، هذه المسألة التي هي هبة الشيء المعدوم المتوقع وجوده، جمهور العلماء منهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد أنه لا يصح ذلك، بل جعلوا من شروط الموهوب أو من شروط الهبة أن يكون الموهوب موجودا وقت الهبة. شروط الهبة أن يكون الموهوب موجودا وقت الهبة، وهذا اختيار ابن حزم أيضا. عللوا، قالوا: لأن الهبة تمليك ناجز يشترط فيه القبض، والشيء المعدوم لا يمكن تمليكه ولا يمكن قبضه، فلا يصح أنه يصح هبته. وهذا مذهب الإمام مالك وذلك لأنه تبرع، والتبرع ليس كالمعاوضة الذي هو البيع، وليس هناك غرر حاصل يترتب عليه تضرر، لأنه مجرد شيء تبرع به. واختار هذا شيخ الإسلام وكذلك تلميذ ابن القيم، وهذا القول أرجح أنه يصح ذلك. وممكن يستدل لهذا بحديث جابر الذي في الصحيحين حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا. ومال البحرين لا يزال معدوما غير موجود في وقت عدة النبي صلى الله عليه وسلم وهبته لجابر. ولما جاء المال أنفذ أبو بكر رضي الله عنه هذه العدة التي وعده الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد بوب على هذا البخاري: إذا وهب هبة أو وعد عدة ثم مات، وذكر هذا الحديث. والتبويب على المسألة الأولى التي في موت في الباب السابق أي في الدرس السابق، لكن هذا أيضا يستدل بالحديث أنه شيء معدوم وهبه النبي صلى الله عليه وسلم له. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك هبة الشيء الذي لا يمكن تسليمه، لا يمكن تسليمه أي في حال الهبة، مع أنه قد يمكن تسليمه بعد ذلك، كالعبد الآبق الذي هرب من سيده. فالعبد الآبق لا يمكن تسليمه في حال إباقه، ومثل الجمل الشارد، لكن قد يمكن تسليمه بعد ذلك إذا رد. ولكن الكلام عن حكم هبته حال كونه لا يمكن تسليمه، هل يصح ذلك؟ الخلاف فيك الخلاف في المسألة التي قبله. مذهب الجمهور أن ذلك لا يصح، وعللوا بما سبق في المسألة الأولى، وخالف في هذا أبو ثور وبنحو قول مالك واختيار شيخ الإسلام وابن القيم أنه يصح ذلك لما سبق من التعليل أن هذا تبرع، فإن جاء وأمكن تسليمه أو أمكن أن يلحق به ذاك أخذه، وإن لم يحصل عليه فلم يحصل عليه أي ضرر. كإنسان شرد عليه جمل فعجز من مطاردته، مشغول عنده أعمال أخرى، فقال: يا فلان هذا الجمل الذي هرب هدية لك، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ القول بعدم جواز هذا بعيد، فهو شيء تبرع، فإن حصل عليه وأمكنه أن يرده جاز ذلك، فالأمر ظاهر فيه وليس عليه شيء، وإن لم يمكن أن يرده فليس عليه شيء. أيضا مثل هذه المسألة ذكر الفقهاء مسألة هبة الحمل في البطن وهبة اللبن في الضرع، يقول: لو ما في بطن هذه الشاة هدية لك، وما في ضرع هذه الشاة من اللبن هدية لك. وهذا فيه ما سبق من الخلاف، الجمهور يمنعون ذلك، وأقوى ما يحتجون بأنه لا يمكن القبض، وخالف في هذا الإمام مالك فقال بصحة ذلك، واختاره شيخ الإسلام وابن القيم وهو أرجح جواز ذلك أصح. لما سبق أن هذا عقد تبرع. وأيضا يمكن يستدل لهذا بحديث المنيحة، فقد جاء الترغيب فيها في صحيح البخاري وغيره، 40 خصلة عناها منيحة العنز. وقالت عائشة: كان لنا جيران من الأنصار وكان لهم منائح. والمنيحة هي هبة ماذا؟ اللبن في الضرع، يعطيه الشاة ليشرب لبنها، فهو وهب له لبنا في ضرع. والحديث البخاري عن عبد الله بن عمرو جاء في الصحيحين في حديث عائشة أدلة كثيرة في جواز المنيحة، فإذن يصح ذلك. ومثله في الصحة عكس هذه المسألة، كأن يهب له الأم دون ما في بطنها، يقول له: وهبت لك هذه الشاة الحامل ولكن الذي في بطنها لي، فهذا أيضا جائز وصحيح كما سبق. وإن كان هذا فيه غير القائلين الأولين كما في المغني ذكره أن قياس قول أحمد جواز ذلك، وقال به أيضا إسحاق وأبو ثور، وهو مقتضى قول الإمام مالك الذي سبق. وذهب أصحاب الرأي إلى أن تصح الهبة ويبطل الشرط، أي أنه تكون الهبة الشمع مع ما في بطنها للموهوب له. أيضا مما يتعلق به من المسائل تعليق الهبة على شرط، يهب له هبة بشرط، يقول مثلا: أهب لك هذا البيت بشرط أن تطلب العلم، أو أهب لك هذه السيارة بشرط ألا تنقل فيها كذا وكذا. ذكر ابن قدام رحمه الله أن مذهب الحنابلة أنه لا يصح ذلك، لأن الهبة تمليك لمعين في الحياة، فلا يجوز أن يعلق على شرط كالبيع. والقول الصحيح هو جواز ذلك، وقد يكون للواهب قصد في اشتراط شيء معين، قد يكون له قصد صحيح. أيضا مما يتعلق به مسألة توقيت الهبة، أن يقول مثلا: وهبتك هذا الشيء لمدة سنة ثم يعود إلي. مذهب الحنابلة أن هذا لا يصح، وهناك وجه لبعض الحنابلة أنه يصح، واختار القول بالصحة شيخ الإسلام رحمه الله. ممكن يكون الخلاف في هذا لفظيا كما سبق في غير مسألة من مثل هذا، أي أن من منع يقول هذا لا يسمى هبة، لأن الهبة تمليك، والتمليك يقتضي الأبدية الإطلاق. من حيث العقد هو جائز، سواء سميناه هبة أو سميناه عارية، عار الشيء مثلا لمدة سنة، لأن من يمنع يقول الهبة هي تمليك. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول: لا مانع من هذا العقد، وليس هناك دليل يمنع. وسبق التنبيه على مثل هذه المسائل كثيرا، أنه يكون الخلاف في تسميته هبة فقط، وأما أصل العقد فهو جائز. الجمهور يقولون يجوز، يعني حتى الجمهور الحنابلة يجوز أن يعطي شيئا لسنة ويسمونه عارية هذا، لكن يقولون لا يسمى هبة. وشيخ الإسلام رحمه الله وبعض الحنابلة يقول إن يجوز أن يسمى هبة وتكون هبة مؤقتة بوقت معين، فالعقد على كل حال جائز، العقد على كل حال جائز، لكن التسمية هل يسمى هبة أو لا؟ وسبق التنبيه على هذا في بعض مسائل الوقف وبقي في الباب بقية، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.